أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ما ذكره الحكماء من تعريف للنبوة على وفق ما وصلوا إليه من منظومتهم الفلسفية، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة النفس، حيث أشرنا سابقا إلى أن الفلاسفة إنما سلكوا مسلك النفس الإنسانية لتعريف النبوة، ورأوا أن النبي هو الإنسان الكامل في العلم والعمل. وذكرنا فيما سبق البيان المشائي على وفق ما أفاده الفارابي وابن سينا لتعريف النبوة، ووصلنا إلى أن صدر المتألهين الشيرازي قد سلك مسلكين لتعريف النبوة. المسلك الأول موافق لما ذهب إليه المشاء، ووصل الكلام إلى المسلك الثاني الذي ذكره صدر المتألهين في كتبه وخاصة في أسفاره. فالمسلك الثاني وإن كان يشبه المسلك الأول من حيث أنه طبق مفهوم النبوة على النفس النبوية، أي على النفس من دون النظر إلى الوظيفة والغاية التي جاء من أجلها النبي كما ذهب المتكلمون، حيث وصفوا النبي بأنه المبلغ أو المخبر أو المؤدي عن الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا المسلك الثاني ذهب صدر المتألهين لتعريف النبوة وفقا لنظريته في الأسفار السلوكية الأربعة، حيث قال إن الإنسان يسير في سلوكه إلى الله على أربعة مراحل. المرحلة الأولى وهو السفر من الخلق إلى الحق، والسفر الثاني هو السفر من الحق إلى الحق بالحق، والسفر الثالث هو السفر من الحق إلى الخلق بالحق، والسفر الرابع هو السفر من الخلق إلى الحق بالحق. ونذكر بيانا موجزا لهذه الأسفار السلوكية الأربعة، ومن ثم نذكر التعريف الذي ذكره صدر المتألهين للنبوة وفقا لهذه الأسفار السلوكية الأربعة. أما تعريف كل سفر فقد ذكر المحقق السبزواري، أي ملا هادي السبزواري، في حاشيته على الأسفار تعريفا مختصرا إن صح التعبير لهذه الأسفار، حيث قال ما لفظه: الأول هو السفر من الخلق إلى الحق، وذلك برفع الحجب الظلمانية والنورانية التي تكون بين السالك وبين حقيقته. فهي عبارة عن رفع الحجب. هلأ رفع الحجب تكون بترك المعاصي، بالتخلق بالأخلاق الحسنة، وترك الرذائل الأخلاقية، والإيمان بالحقائق التوحيدية. ثم عند انتهاء السفر الأول يأخذ السالك في السفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق. وحقيقة هذا السفر أن السالك يأخذ في السلوك من خلال التحقق بالكمالات واحدا بعد واحد، حتى يشاهد جميع الكمالات فيعلم الأسماء الإلهية كلها. فالفرق بين السفر الثاني والسفر الأول أن السفر الأول هو عبارة عن إزالة الحجب بين الإنسان وربه، إزالة الحجب الظلمانية، إزالة الحجب النورانية. فالإنسان الذي مثلا يعصي الله ويستمر في الأخلاق السيئة هو في الحقيقة لم ينتهي من السفر الأول، بل ما زال في بداية السفر. أما الإنسان الذي يأخذ في التقوى وفي التخلق بالأخلاق الحسنة، هذا ما زال في سفره الأول. عندما يصبح الإنسان رافعا لهذه الحجب يكون سفره الثاني هو التحلية بهذه الأسماء والعلم بالأسماء الإلهية. وعندما ينتهي من السفر الثاني يبدأ بالسفر الثالث، وهو السفر من الحق إلى الحق، من الحق إلى الخلق بالحق، يعني من الحق إلى الخلق إلى الناس. وحقيقة هذا السلوك هو سلوك في مراتب الأفعال، حيث يظهر عليه حقيقة التوحيد الأفعالي، فيكون سلوكه بين الناس هو سلوك حقاني. فبعد أن علم الأسماء يسلك بين الناس بالحق، فتكون يده التي يبطش بها هي يد الحق، وعينه التي يرى بها هي عين الحق، وأذنه التي يسمع بها هي أذن الحق. وإذا وصل إلى هذا السفر الثالث يقول المحقق السبزواري ويحصل له حظ من النبوة، فينبئ عن المعارف المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله. ولكن هذه النبوة هي نبوة التعريف، أي نبوة تعريف الناس بالصفات الإلهية، وإن شئت عبر أنها نبوة على مستوى العقائد ونبوة على مستوى المعارف، وليست نبوة على مستوى التشريع. ولذلك نعرف أن الفلاسفة هنا يفرقون بين نوعين من أنواع النبوة: النبوة التعريفية والنبوة التشريعية. النبوة التعريفية هي التي يكون فيها النبي منبئا ومعرفا للناس بالصفات الإلهية والأسماء الإلهية والأفعال الإلهية. فالسفر الثالث هو سفر يحصل للإنسان فيه حظ من النبوة، ولكن ليس له نبوة التشريع، فإنه لا يخبر إلا عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، ولا يسمى نبيا باصطلاح القرآن واصطلاح الروايات، بل يأخذ أحكامه الشرعية من النبي الذي يكون في عصره. يعني قد يصل الإنسان إلى وهو في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان قد يصل إلى حظ من حظوظ النبوة إذا اجتاز السفر الثالث، ولكن يأخذ أحكامه الشرعية من شريعة الإسلام. ولكن إذا وصل الإنسان إلى السفر الرابع، وهو السفر من الخلق إلى الحق بالحق، عندئذ معنى السفر من الخلق إلى الحق أن يشاهد السالك والإنسان الخلائق وآثار الخلائق ولوازمها، فعندئذ يعلم مضار الأشياء ومنافع الأشياء في العاجل والآجل، يعني في الدنيا والآخرة. وبعبارة أخرى يعرف ما يصلح الأرض وما يضر الأرض، ويعلم الملاكات للأحكام الشرعية إن صح التعبير، يعرف أسرار الأشياء ويعلم كيفية رجوعها إلى الله سبحانه وتعالى، وما هو الذي يقودها وما الذي يمنعها وما الذي يعوق رجوعها إلى الله. عندئذ إذا وصل إلى هذا السفر الرابع يعرف ملاكات الأفعال ويعرف حقائق الأفعال، فيكون نبيا بنبوة التشريع ويسمى بالنبي، لأنه يأتي بالشريعة، فإنه ينبئ عن مضار الأشياء ومنافع الأشياء من خلال الأحكام الشرعية، ويكون في كل ذلك بالحق، أي بالله سبحانه وتعالى. من هنا نعلم أن السفر الرابع هو حقيقة النبوة بالمعنى الاصطلاحي عند صدر المتألهين الشيرازي. إذا تبين هذا الأمر نعرف أن الفلاسفة، طبعا ما بدي فرق بعد أكثر من هيك بين الفلاسفة بين الفلاسفة أنفسهم، يعني صدر المتألهين والمشاء، لأننا يمكن الجمع أو يمكن إعطاء صبغة عامة للأمر الذي ذكره الفلاسفة حول تعريف النبوة، وهو أنهم عرفوا النبوة بالنظر إلى ماهية النبي ونفس النبي. فالمشاء عرفوا النفس النبوية بأنها الكمال في الإدراك والعمل، ولكن هذا الكمال في الإدراك والعمل فسره صدر المتألهين الشيرازي على مذاقه الفلسفي وحكمته المتعالية بأنه عبارة عن منتهى السير إلى الله، السير الذي يحصل للإنسان فيه علم بكافة الأمور، بمنافع الأشياء ومضار الأشياء، ويأتي بشريعة، وتكون الشريعة هي نتاج علمه وسيره. طبعا هذا الأمر له آثار على باقي الأمور التي سنأتي على ذكرها من قبيل علم المعصوم كما ذكرنا سابقا. لا نستغرق أكثر من هذا المقدار في بيان التعريفات. واتضح أن المتكلمين عرفوا النبوة من خلال الوظيفة التي أتى بها النبي، بينما الفلاسفة عرفوا النبوة بالنظر إلى ماهية النبي ونفسه، واعتبروا أن الوظيفة التي يأتي بها النبي يعني الإبلاغ، الإخبار، التأدية عن الله، إنما هي لوازم نفسه وليست حقيقته. إذا اتضح هذا الأمر يأتي الكلام بعد البحث التصوري إلى البحث التصديقي الذي ذكرناه في أثناء هيكلتنا للبحوث. ونعود مرة أخرى إلى المتكلمين لنذكر الأدلة التي طرحها المتكلمون إلى إثبات النبوة العامة. ونقصد بالنبوة العامة يعني أصل بعثة الأنبياء من دون نظر إلى نبوة نبي خاص كما ذكرنا مرارا. أما بالنسبة للاستدلالات المطروحة حول النبوة العامة عند المتكلمين، فلابد من الإشارة في البداية إلى أن المتكلمين ذهبوا إلى إثبات النبوة العامة من قبيل أو من طريق الحسن والقبح العقليين، وذلك لأنهم اعتبروا النبوة حسنة بل ضرورية، لأن صفات اللطف والحكمة تقتضي ذلك. وقد أشرنا في مباحث سابقة إن كنتم تذكرون في مبحث العدل الإلهي عند الكلام عن الحسن والقبح العقلي والحسن والقبح الشرعي، ذكرنا هناك أن العلامة الحلي قد ذكر نقودا على الأشاعرة وعلى قولهم بالحسن والقبح الشرعي، وأحد النقود التي ذكرها العلامة الحلي على الأشاعرة القائلين بالحسن والقبح الشرعي أن القول بالحسن والقبح الشرعي يلزم منه تعطيل النبوة أو عدم القول بالنبوة. ولذا نجد أن الإمامية استشكلوا على الأشاعرة في مبحث الحسن والقبح من أن إنكار كون النبوة أو كون الحسن والقبح عقليين يلزم منه بطلان النبوة، وذلك أن نبوة نبي ما إنما تثبت بالمعجزة، ولا تدل المعجزة على صدق دعوى النبي إلا بعد الفراغ من أن الله تعالى لا يجريها على أيدي الكاذبين، ونفي هذا الأمر يتوقف على حسن الصدق، ونفي هذا الأمر لا يتوقف على قبحه شرعا، لأن الشرع يأتي بعد النبوة، فلا بد من أن يكون جريان المعاجز على أيدي الكاذبين قبيحا قبل الشريعة، وهذا لا ينسجم إلا على القول بالقبح العقلي للكذب والحسن العقلي للصدق. ولذلك قال العلامة الحلي ما نصه: لو كانا شرعيين أي الحسن والقبح لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب، فينتفي الفرق بين النبي والمتنبي المتنبي يعني مدعي النبوة. ولذلك لا طريق للأشاعرة لإثبات النبوة إلا عن طريق السمع وعن طريق إخبار النبي السابق. وإن قلت إذن لا بأس، فعيسى عليه السلام بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، فليكن الأمر من هذا القبيل، لا نعتمد على نبوة نبي ما بالمعجزة ونبقى متمسكين بالحسن والقبح الشرعي، ولكننا نقول إن الكلام يعود إلى النبي السابق، فكيف ثبتت نبوة النبي السابق وهلما جرى إلى أن نصل إلى النبي الأول الذي لم تثبت نبوته بإخبار نبي سابق. ولذلك صرح المحقق اللاهيجي بهذا الأمر حيث قال ما لفظه اعلم أن الأشاعرة لا سبيل لهم لإثبات النبوة عقلا. هذه مقدمة بمنزلة التمهيد والمدخل لبحث قضية الاستدلال العقلي على ضرورة النبوة عند المتكلمين، حيث ذكرنا أن الأشاعرة القائلين بالحسن والقبح الشرعي لا طريق لهم لإثبات ضرورة النبوة عقلا، بل ينبغي البدء بالحسن والقبح العقلي على مذاق المتكلمين. وبعبارة أخرى، إن المتكلمين لإثبات ضرورة النبوة انطلقوا من قضية الحسن والقبح العقلي، ومن هنا فإن القائل بالحسن والقبح الشرعي لا طريق له لإثبات النبوة. إن علمت هذا الأمر فضرورة النبوة في مباحث الكلام إذن مستندة بشكل أساسي على الحسن والقبح العقلي. بعد هذا التمهيد نأتي إلى الأدلة التي طرحوها حول هذا الأمر، والأدلة جميعها طبعا عددت كثير من الأدلة في كتب المتكلمين، قد تصل إلى 8 أو 9 أو 10 أدلة على ضرورة النبوة وأنه لابد لله من أن يبعث نبيا، إلا أن جميع هذه الأدلة تتألف أو تتشكل من قياس له كبرى وصغرى، وكبرى قياس ضرورة النبوة في جميع الأدلة تقريبا هي قاعدة اللطف. فبالاستناد على قاعدة اللطف حاول المتكلمون العدلية أي الإمامية والمعتزلة إثبات ضرورة النبوة. ولذلك لابد في البداية عند الكلام عن دليل المتكلمين عن ضرورة النبوة من الكلام أولاً عن قاعدة اللطف التي نجد كتبهم منها ملأة، وثانيا نذكر الصغرى لقاعدة اللطف التي بها أثبتوا ضرورة النبوة، وعليه يقع الكلام أولا في بيان قاعدة اللطف عندهم، ومن ثم ذكر الصغريات التي تستند إلى قاعدة اللطف في إثبات النبوة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو قاعدة اللطف، طبعا قاعدة اللطف موجودة في كتبهم وكلماتهم واعتمدوا عليها في كثير من الأبحاث. أنا أذكر هنا خلاصة ما وجدته في كتب المتكلمين، فقد حاول المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد والعلامة في شرح التجريد والشيخ المفيد وغيرهم من المتكلمين حاولوا بيان قاعدة اللطف، وأنا هنا أذكر بيانا إن شاء الله جامعا مختصرا لما أفادوه حول قاعدة اللطف التي تشكل كبرى قياس ضرورة النبوة. أما بالنسبة لقاعدة اللطف فالكلام فيها يقع على مقامين أو على أمرين. أما الأمر الأول في ذكر ماهية اللطف وأما الأمر الثاني في الاستدلال على ضرورة اللطف. أما بالنسبة إلى الأمر الأول أي بيان ماهية اللطف، فقد ذكر الشيخ المفيد أن اللطف هو الأمر الذي يقرب المكلف من الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على نحو الإلجاء ولا على نحو القهر. يعني اللطف هو الشيء الذي يفعله الله سبحانه وتعالى بحكم كونه لطيفا، هذا الأمر الذي يفعله الله سبحانه وتعالى يقرب الإنسان من الطاعة ويبعده عن المعصية، ولكن هذا التقريب ليس تقريبا قهريا جبريا، وهذا الأمر هو الذي يسمونه باللطف المقرب. وهناك قسم آخر من اللطف مذكور في كلماتهم ويسمى باللطف المحصل، وذكره العلامة في شرحه لتجريد الاعتقاد في كتابه المسمى بكشف المراد، حيث قال: وقد يكون اللطف محصلا، وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار ولولاه لم يطع، مع تمكنه من الحالين. يعني اللطف المحصل هو الذي لولاه المكلف لا يطيع، بينما اللطف المقرب هو الذي يقرب الإنسان من الطاعة لا على نحو القهر والإلجاء. وعليه فاللطف له مصداقان، أحدهما ما يقرب العبد من الطاعة والتزام التكليف، والآخر ما لولاه لا تحصل الطاعة مع تمكن المكلف من أن يترك، ولكن لولاه لا تحصل الطاعة. يعني مثلا إذا أردنا أن نعطي مثالا للطف المحصل، مثلا نفس مثال واضح، مثلا نفس تنفس الإنسان أو سلامة جسد الإنسان، لولا سلامة جسد الإنسان لم يستطع الإنسان ولم يتمكن من الطاعة، ولكنه حتى مع سلامة جسده يمكن أن يعصي، فهذا يسمى لطفا محصلا. أما اللطف المقرب فهو من قبيل العلماء الموجودين في المجتمع، الذين بإمكان الإنسان أن يسألهم ويستفسر منهم فيتقرب من الطاعة. هذا بالنسبة إلى ماهية اللطف. وقد تبين أن اللطف بغض النظر عن تقسيمه إلى محصل أو مقرب، تبين أن اللطف هو الفعل الإلهي الذي يقرب الإنسان أو يجعل الإنسان قريبا من الطاعة، هذا الأمر. قد تسأل: لماذا إذا كان اللطف هكذا هل هو ضروري أم قد يفعله الله وقد لا يفعله؟ طبعا كلامنا كله على مذاق الكلام، نحن لا نتكلم الآن فلسفيا أو حكميا. ولذلك عقدوا أمرا ثانيا للاستدلال على ضرورة اللطف. قالوا إن اللطف أي ما يقرب المكلف من الطاعة أو ما لولاه لا تحصل الطاعة، هذا ضروري، يعني الله كتب على نفسه هذا النوع من اللطف. إذن ما هو الدليل على ضرورة اللطف أيها المتكلمون؟ قالوا بأن وجوب اللطف ناشئ من أن لولاه أي لولا اللطف لانتفى الغرض من التكليف، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان هذا الأمر، يقولون لولا اللطف لانتفى الغرض من التكليف، لانتفى الغرض من أصل وجود التكاليف الشرعية. فالتكاليف الشرعية جاءت لكي يلتزم بها الإنسان، فلو لم يكن الله لطيفا مقربا ومحصلا لما يقرب الإنسان من التكليف ومن أداء التكليف، لكان بعث التكاليف عبثا. كيف يكتب الله سبحانه وتعالى في قاموس شريعته تكاليف مع أن الإنسان لا يكون قادرا مثلا على التزامها، فلا بد مضافا إلى إرسال الأنبياء ومضافا إلى إرسال التكاليف، مضافا إلى إرسال التكليف، إذا كان لله غاية هي تكليف الإنسان، فينبغي أن تكون هذه الغاية لكي تتحقق مصحوبة بما يقرب الإنسان من التزام التكليف. وبعبارة أخرى، إن بين اللطف وحصول الغرض أن المكلف، أي الله، إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دون اللطف كان المكلف ناقضا لغرضه. ومثلوا لهذا الأمر قالوا: كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أن هذا لا يجيبه إلى الطعام إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب. يعني مثلا أنت بدك تعزم حدا على الغداء، ولكن تعلم أنك أنت إذا عزمت مثلا برسالة هذا قليل أدب، لازم تتصل فيه اتصال مباشر وتعزمه. إذا علمت أنه لا يجيب دعوتك إلى طعام الغداء من دون اتصال ومن دون نوع من التأدب، فإن دعوتك له إلى الغداء من دون هذا التأدب يسمى عبثا. فينبغي لك مضافا إلى أصل دعوته إلى طعام الغداء أن تستعمل معه نوع من التأدب، وإلا لك كنت ناقضا لغرضك، وهذا خلاف الحكمة وخلاف وهو نوع من العبث. ولذلك لو لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه. ومن هنا قالوا بأن إذا علم الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان لا يلتزم بالتكاليف من دون نوع من اللطف، أو لا يتقرب إليه إلا بنوع من اللطف، فإن هذا اللطف يصبح ضروريا لحكمة الله، لأنه لو لم يستعمل اللطف لكان ناقضا لغرضه الأساسي. ومن هنا قسموا اللطف الذي يحصل به الغرض تارة ما يكون من فعل الله فلا بد أن يفعله، لأنه تعالى لا ينقض غرضه ولا يمنعه مانع من فعل ما يحصل غرضه، وإما أن يكون اللطف من فعل العبد وإما أن يكون من فعل غيرهما كالنبي مثلا على ما سيأتي. ولابد من الإشارة إلى أن هذا الكلام مبتن كما هو واضح على الحسن والقبح العقلي، ولذا لا يمكن للأشاعرة الذهاب إلى ضرورة اللطف بغية إثبات النبوة العامة. وقد صرح بعض الأشاعرة لهذا الأمر، حيث قال شهرستاني وهو أحد أعلام الأشاعرة: لا يجب على الله شيء ما بالعقل، يعني الذي يحكم العقل بضرورته لا يجب على الله، وذلك لذهابهم إلى الحسن والقبح الشرعي كما هو واضح. فإذن المقدمة الكبرى الكلية التي يعتمد عليها المتكلمون لإثبات ضرورة النبوة هي قاعدة اللطف. إذا سلمنا بأن اللطف واجب على الله لأن اللطف لولاه لم تحصل الغاية من قبل المكلف الذي هو الله سبحانه وتعالى، الآن نأتي إلى الصغرى، نأتي إلى المقام الثاني، إلى الصغرى دليل اللطف. طب ما هو الدليل على كون النبوة العامة هي نوع من اللطف؟ إذا آمنا معكم أيها المتكلمون بأن اللطف ضروري على الله لأنه لولا اللطف لانتفى الغرض، وأن اللطف هو نوع من الحكمة والحكمة ضرورية على الله، إذن آمنا بالكبرى، ما هو الدليل على كون بعثة الأنبياء نوع من اللطف؟ هنا يأتي الكلام في المقام الثاني، وفي كون النبوة العامة هي صغرى لقاعدة اللطف، وهذا ما ذهب إليه المتكلمون، حيث قالوا بأن النبوة العامة هي صغرى للطف، فإذا كان اللطف ضروريا فلا بد أن تكون النبوة العامة ضرورية. وقبل البدء بذكر هذه الصغرى ننبه على قضية لا نجدها عند الفلاسفة، نجدها فقط عند المتكلمين، وهي أن المتكلمين فرقوا بين أمرين. الأمر الأول هو كون البعثة حسنة، أي حسن البعثة، والأمر الثاني كون البعثة بعثة الأنبياء ضرورية. فقد استشكل الأشاعرة، قالوا أنتم أيها المتكلمون متكلموا الإمامية تقولون بأن النبوة ضرورية، قبل أن تقولوا بأن النبوة ضرورية أثبتوا لنا بأن النبوة حسنة. من قال لكم أن النبوة هي تتصف بالحسن قبل الوصول إلى أن النبوة ضرورية أم غير ضرورية؟ فليس كل حسن ضروري. هنا انفتح بحث جديد، وهو حسن البعثة. وبعد إثبات حسن البعثة نأتي إلى ذكر ضرورة البعثة وضرورة النبوة استنادا على قاعدة اللطف التي ذكرها المتكلمون. بيان هذا الأمر يأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.